السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابي على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن المبارك الكريم حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. سلف الحديث عن قصة طالوت وجالوت وبيان كثير مما فيها من العبر، وأستمر مبينا عددا من العبر المأخوذة من هذه القصة. فالقصص القرآني يساق لعلل، منها تثبيت الفؤاد كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكذا للاعتبار والادكار، إذ الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيضا هنالك فوائد فقهية وعقدية وأدبية وغير ذلك تستل من القصص القرآني. فأقول مشيرا إلى بعض الفوائد أنه لا ينبغي أبدا أن نطلب مزيدا من التكاليف، فإن الشخص قد يطلب مزيدا من التكاليف ولا يستطيع الوفاء. ولذا فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فلا تتمنى أنت أن تلتقي مع عدوك، ذلك لأنك قد تلتقي بالأعداء، فإذا رأيت الرقابة تطاير والرؤوس تهشم والسيوف تقطع الأيدي والأرجل قد تفر. فإذا فررت فالله يقول: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فأخذنا هذا المعنى من قصة طالوت لأن الملأ من بني إسرائيل أولا طلبوا أن يفرض عليهم القتال وأرادوا ملكا، لما نصب عليهم طالوت ملكا اعترض أكثرهم، والذين سلموا من الاعتراض ابتلوا بنهر فشربوا منه إلا قليلا منهم، والقليل لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فهي تصفيات، الأول في أول أمر عددهم كثير يتمنى القتال، لما فرض تولوا ولم يبق إلا القليل، لما اختبروا بنهر تولوا أو شربوا إلا القليل، لما برزوا لجالوت وجنوده ثبت قليل، إذ قال الآخرون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فإذا لا نطلب مزيدا من التكاليف، فإننا قد نكلف ونخفق في التنفيذ. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أي من تمني المزيد من التكاليف وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ويقول علماؤنا: إن الذي يريد أن يبني جدارا ارتفاعه 5 أمتار، إذا بلغ من الأرض 5 أمتار في يوم واحد سقط في آخر النهار، ولكن يبني مترا ويتركه يقوى، وبعد ذلك يبني مترا آخر ويتركه يقوى، وبعد ذلك يدعم بدعامات ويتركه يوما، هكذا يكون البناء حتى يكون متماسكا. وقد صدق الله إذ يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الإمارة، قال: يا جابر بن سمرة لا تسأل الإمارة، إنك إن أعطيتها عن غير مسألة وكلت إليها، إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فأخذنا من قصة طالوت أننا لا نتمنى مزيدا من التكاليف، لا نتمنى مزيدا من التكاليف، فقد نكلف ونخفق. ولذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن عمرو عن كيفية صيامه وأرشده إلى الصيام، قال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أقوى على أكثر من هذا. قال: فصم من كل شهر جمعة. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: فصم يوما وأفطر يوما ولا أفضل من هذا. وهذا صوم داود عليه السلام. فكان ابن عمرو يفعل ذلك، لكن لما أسن تقدم به السن كان ذلك يشق عليه، وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الفوائد من هذه القصة، قصة طالوت وجالوت، أن النفوس تطمئن بالأدلة الظاهرة فضلا عن يقينها بالله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الله سبحانه، وحتى يطمئن بني إسرائيل، قال لهم نبيهم: إن آية ملكه، أي الدلالة على أن الله جعل طالوت ملكا عليكم، الدلالة على ذلك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني أن الملائكة ستأتي تحمل التابوت أمامكم، الصندوق الذي كان سلب منكم وأخذه أعداؤكم، ستأتي الملائكة وسترونها لتثبيت الأمر بأن الله هو الذي اختار طالوت ملكا. فالنفوس تطمئن بالأدلة الظاهرة. ومن ثم قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا. وأيضا قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فمن ثم طلب عيسى عليه السلام المائدة من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أيضا استفدنا من ذلك، من قصة طالوت مع جالوت، جواز اختبار الجنود بأي أنواع من الاختبارات. فقد ابتلى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل الذين هم مع طالوت، ابتلاهم بنهر. وقد قال العلماء: لا مانع أن يختبر الأمير قدرة الجنود على التحمل، فإذا لم يكونوا سيتحملوا الصبر على جرعات من الماء، فكيف يكون صبرا عند لقاء أعدائهم، سبق البيان عن أننا استفدنا أيضا أن هناك اختبار بتيسير أسباب المعصية. فالمعصية ميسرة أمامهم، الشرب من الماء ميسر، وكثيرا ما تكون هناك اختبارات بتيسير أسباب المعصية، عياذا بالله من ذلك. استفدنا أيضا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، ومن التفسير التي سيقت فيها: لولا صلاح المصلحين لتسبب إفساد المفسدين في دمار الأرض ومن عليها. وربنا يصرف الشر بصلاح المصلحين وصلاة المصلين ودعاة الداعين إليه وسجود الساجدين، فهذه تتسبب في صرف الشر. وإلا فالله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقول آخر سلف بيانه: لولا أن الله سبحانه يجعل شخصا يصد الظالم لانتشر الظلم وأباد الظالمون الأرض، لكن ربنا سبحانه سلط بعض الناس على بعض حتى يدفع أناس شر الآخرين بإذن الله تعالى. هذه بعض الفوائد، وثمة فوائد طويلة أشرنا إليها في ثنايا التفسير. وبالله التوفيق. أما الآن فمع قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كيف ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، أو لا تخيروا بين الأنبياء. وذلك لما تجادل مسلم مع يهودي، فقال اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فلطم المسلم اليهودي لطمة، فذهب اليهودي يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، يا محمد، هذا ضربني، لطمني. سأله النبي: لما لطمت؟ قال: قلت: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمت من أجل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالشاهد أن النبي قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ وكذلك ورد في الحديث: لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس ابن متى. فكيف ذلك والله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: للعلماء وجوه من الجمع، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قاله تواضعا في شأن موسى وفي شأن يونس ابن متى، وإلا فالرسول قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالوجه الأول أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قاله على سبيل التواضع لإخوانه من المرسلين ولأتباع إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام، أو لتعليم أمته التواضع. الوجه الثاني أن يقال أيضا إن الرسول قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقال فريق من العلماء قولا ثالثا: إذا كان التخيير بين الأنبياء سيفضي إلى شر وفساد، فلا تخيير إذن بين الأنبياء، والله أعلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل ابتداء منهم رسل هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة، قال تعالى في كتابه الكريم يذكر هؤلاء: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهم رسول الله محمد ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وهم الذين يذهب إليهم الناس كما في حديث الشفاعة للاستشفاع بهم بعد آدم عليه السلام. أما آدم فقد قال تعالى في شأنه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ونفس الشيء ذكر في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومعهم رسول الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك أي يا رسول الله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضل من غيرهم، وهم أفضل من غيرهم. هذا قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. من العلماء من يقول إن الرسل تساووا في كونهم رسل من عند الله، لكن امتاز بعضهم على بعض بأعمال أخرى غير كونه رسول أو كونه نبي. قال بعض العلماء فمثلا قد يكون ثم رسول لكن جاهد حق الجهاد في سبيل الله ورسول دون ذلك، وهذا كما قال النبي في الشهداء: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فاستوى الشهداء في الشهادة، لكن هناك شهيد كان يقوم الليل قبل أن يستشهد، كان بارا بوالديه قبل أن يموت، قبل أن يستشهد، كان منفقا قبل أن يستشهد، وشهيد دون ذلك، فلذا تفاوتت الدرجات. كذا قال فريق من أهل العلم في هذا الصدد، والله أعلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وهذه ميزة، وهو موسى عليه السلام. وإن كان ثم رسل آخرون قد كلمهم الله أيضا كرسولنا محمد ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام، ليلة المعراج وفرض الصلوات، وكذلك في الحديث بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فطفق يجمع في ثوبه بعد أن ملأ أندرين معه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هكذا قال أيوب، ناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك. لكن الذي اختص بمزيد من التكليم، تكليم كثير، هو موسى عليه السلام، إذا قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، إذن الله يتكلم، خلافا للجهمية قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون، الذين ينفون أن الله يتكلم. وقد عقد الأئمة أبوابا طويلة كالبخاري في إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى، فالله يتكلم ويقول. قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال تعالى: قال الله إني منزلها عليكم، وهكذا. فالله يتكلم ويقول وينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فزعمت الجهمية كالجهم بن صفوان وغيره، زعموا أن الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقتلهم أمير ذاك الزمان. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فالمكلم هو الله سبحانه وتعالى، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فلفظ الجلالة الهاء فيه حقها الرفع، منهم من كلم الله هكذا حقها. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقتنا وكلمه ربه، فالمكلم هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، يعني بعضهم أرفع درجة من الآخرين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فهناك تفاوت في الدرجات، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، عموم الخلق، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قد قال تعالى في شأن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا. قال تعالى: ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أي آتينا عيسى الدلالات الواضحات المظهرات لنبوته وأنه رسول من عند الله، وبيانها بعد فاصل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا أبين قوله تعالى وأتينا عيسى ابن مريم البينات. أما عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه فهو من أولي العزم من الرسل، هو نبي وجيه في الدنيا والآخرة، وكذلك أمه صديقة عليه وعلى أمه السلام، ولكنه عليه السلام ليس بإله ولا بابن للإله ولا ثالث ثلاثة، إنما هو عبد من عباد الله الصالحين ورسول كريم. قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال تعالى في كتابه الكريم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم إن عيسى عليه السلام لم يقل للناس إني إله، ولم يقل للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إنما قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآيات. قال تعالى وأتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الدلالات الواضحات على أنه رسول من عند الله عز وجل. من هذه البينات كونه تكلم في المهد، تكلم في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأكبر من ذلك أنه خلق من غير أب، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. الذي ولد أعمى كان عيسى عليه السلام يسمي الله ويمسح عينيه يبرأ بإذن الله. البرص الذي عجز الأطباء وما زالوا عجز عن إيجاد دواء له، يمسح عيسى عليه السلام بسم الله يذهب البرص، وهكذا يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الأكمة الذي ولد أعمى كما أسلفته، وكذلك يحيي الموتى بإذن الله، وكذلك ينبئ القوم بما يأكلون وما يدخرون في بطونهم، وكل ذلك بإذن الله عز وجل. فقوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات مفسر، أو بعضه مفسر بقوله تعالى إذ قال لعيسى عليه الصلاة والسلام يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني تنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ومن البينات التي أوتها عيسى نزول المائدة من السماء عليه، وكذلك رفعه الله تعالى لما أراد القوم صلبه وشبه للقوم. قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس من؟ روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يهجو المشركين: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس. فأيد عيسى أيضا عليه السلام بروح القدس أي بجبريل عليه الصلاة والسلام. متى أيد عيسى عليه الصلاة والسلام بجبريل صلى الله عليه وسلم؟ أيد في المهدي، جاءه الوحي من الله وأنطقه الله عز وجل. نطق عيسى عليه السلام، تكلم في المهدي عيسى صلى الله عليه وسلم. هل كان إيحاء بواسطة جبريل؟ قال ذلك بعض العلماء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فأتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكالا، أي تكلمهم في كهولتك. وكونه يكلم الناس في كهولته دليل على بشريته، أي أنه كان طفلا وبعد كبر شيئا فشيئا وأصبح كهلا، ومثل هذا لا يكون ربا أبدا. فالرب لا يكون طفلا رضيعا وبعد ذلك يكبر ويكون كهلا. فهذه العبرة من وجهه، من إرادة قوله تعالى والله أعلم بمراد نفسه، وكهلا، وإلا فجل الناس يتكلمون في كهولتهم. قال سبحانه: وأيدناه بروح القدس، قلنا عند ميلاده أيد بروح القدس، كذلك عند رفعه إلى السماء أيد بروح القدس، وعند نزوله من السماء يؤيد أيضا بروح القدس عليه الصلاة والسلام. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، أي وتكلمهم كهلا. قال تعالى: وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. فالقتال الدائر بين الأمم لا يكون إلا بإذن الله، لا يتم القتال إلا بإذن الله، أعني إذنا كونيا قدريا. أما الإذن الشرعي الديني فله ضوابطه، إنما المراد هنا الإذن الكوني القدري. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد رسل الله الكرام، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. ولذلك فإن الله يقول، وهذا المعنى يتأيد به: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلا تتم حرب ولا تشتعل إلا إذا أراد الله لها ذلك رضا كونيا قدريا، أما شرعيا دينيا فلذلك تفصيل وأحكام. فكما قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها ولكن يقتل بعضهم بعضا. فكل ذلك بإذن الله، ولا يكون إلا بإذن الله تعالى. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي ما اقتتلت الأمم من بعد رسل الله الكرام، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا إن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولا ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قال الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وقال الله تعالى مذكرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فلن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم نداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالله وكتابه وكتبه ورسله والملائكة، يا من آمنتم بقضاء الله وقدره، يا هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أخرجوا من الأموال التي رزقناكم إياها، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فحسن الله على الإنفاق والبذل والعطاء، وصدق الله إذ قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال عليه الصلاة والسلام لأسماء: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، أي إن قلت أخرجت كذا وكذا فنعم الله ستعدد عليك أيضا، الله ستعدد عليك، الله أعطاك كذا وكذا وكذا وكذا. فالحث على الإنفاق مطلب، الإنفاق مطلب، به يسد عوز الفقير، عوز المساكين، عوز الأرامل، عوز الأيتام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وتتولى النصوص لإثبات هذا المعنى، قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى في شأن أفاضل: الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يناديكم الله يا أهل الإيمان، يناديكم الله يا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أخرجوا جزءا من الذين أعطيناكم ورزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ليس يوم القيامة ثم بيع ولا خل، وهي أعلى أنواع الصداقة، أعلى أنواع الصداقة لا تنفع. أشد الناس صداقة لك لن ينتفع بك ولن تنتفع به، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. كيف ولا شفاعة؟ الآية نفت الشفاعة، وهناك آيات أثبتتها مقيدة، كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأثبتت شفاعات، لكن أثبتت مقيدة، كما سيأتي في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، أي ولا صداقة تنفع ولا شفاعة. هنا الإطلاق قيد في قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون قد يشفع بعضهم في بعض بإذن الله تعالى. أما الشفاعة المنفية في الآية الكريمة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، شفاعة للكفار، ليست هناك شفاعة في كافر. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة المنفية هنا إذا حملناها على إطلاقها فتكون منفية عن الكفار، منفية عن الكفار. وثم وجه آخر، أو عفوا، والكفار استثني منهم أبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تنفعه الشفاعة وتخرجه من النار، إنما الشفاعة خففت عنه بعض الشيء. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يمنعك من الناس، كان يحوطك ويراك، هل نفعته بشيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. فقوله تعالى: ولا خلة ولا شفاعة، أي شفاعة لإخراج الكفار من النار. وذلك كما هو التقييد أيضا، فالنار دركات، فالكافر الداعي إلى كفره في منزلة أسوأ في النار من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره وإن كانوا جميعا في النار. دل على ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الله تعالى أيضا في بيان أن كفار الدعاء إلى الكفر عذابهم أشد، قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فإذا قوله تعالى: ولا خلة نافعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة في الكفار، ولا شفاعة أيضا إلا بإذن الله، قوله تعالى: وسيأتي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. هنا أطلق على الظلم كفر. ولا يخفى عليكم أن اصطلاحات الكتاب العزيز والسنة المباركة كثيرا ما تتعدد معانيها، فكلمة الظلم قد تطلق على كفر، قد تطلق على ظلم العباد بعضهم لبعض الذي ودون الكفر. فلذلك قال العلماء: ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، فسق دون فسق. فهذه مراتب، الكفر مراتب، كفران النعم ليس ككفران رب العالمين وجحود الله عز وجل، تجحد ربك، ليس كمن لم يشكر النعم التي أنعم بها الناس عليه، أو كفران النعم عموما يختلف عن الكفر بالله. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث معروف، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. كفر هنا ليس بمخرج من الملة، لأن النبي قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم الله مسلمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فهناك ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، فسق دون فسق، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر. ولعلها تأتي استدلالات لهذا إن شاء الله بهذا القدر. أستجئ سائلني الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. وأن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.